أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطل مما ذكرنا أنه لا شبهة في أن تفسير القرآن بالرأي ممنوع وغير جائز، وهذه الكبرى مسلمة، ولكن الأخباريين جعلوا حمل الآيات على ظاهرها من التفسير بذلك. ومن الواضح أن حمل اللفظ على ظاهره ليس من صغريات هذه الكبرى، فإن التفسير معناه لغة وعرفا كشف القناعة ورفع الستر ورفع الإبهام. ومن الواضح أنه لا إبهام في الزهور ولا قناع فيه، فإن الزهور أمر عرفي وعقلائي ومكشوف عند العرف والعقل، فلا ستر فيه ولا قناع، فلا يصدق عليه عنوان التفسير. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه يصدق عليه التفسير، فلا شبهة في أنه ليس تفسيرا بالرأي. الممنوع هو التفسير بالرأي، هذا ليس تفسيرا بالرأي، فإن الزهور أمر عرفي تفسير لدى العرف والعقلاء، وهذا مطلوب وليس ممنوعا. الممنوع إنما هو التفسير بالرأي. وفي الرأي احتمالان: الاحتمال الأول تفسير القرآن على وفق رغباته وميوله الذاتية النفسية والأغراض الدنيوية ومصالحه الذاتية الشخصية. وأما التفسير على وفق المصالح العامة الواقعية الموضوعية فهو المطلوب. فالتفسير بالرأي هو تفسير القرآن وتفسير آياته حسب رغباته، حسب ما يرغبه الإنسان ويميل إليه، وهذا هو التفسير بالرأي. الاحتمال الثاني أن المراد من التفسير بالرأي المدارس التي بنيت في زمن العلم عليهم السلام في مقابل مدارس أهل البيت عليهم السلام، فإن هذه المدارس مدارس آرائهم ويدرس فيه آرائه والاحتمالات والظنون والاستحسانات والقياسات كمدرسة أبي حنيفة وغيرها. ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا. تفسير القرآن بالرأي وتفسير الرأي بهذه المدارس بعيد جدا. الظاهر من الرأي هو الاحتمال الأول تفسير القرآن على وفق ما يرغبه الإنسان ويميله نفسيا ويميله إليه، وعلى وفق مصلحته الشخصية الذاتية، وهو أخطر ما يكون، فإنه يؤدي إلى عدم الإيمان بأن القرآن مصدر التشريع. لأن القرآن نزل للا هداية البشر عامة ويؤدي إلى إنكار الرسالة ويوجد الكفر فإن تفسير بالرأي بهذا المعنى أخطر ما يكون فلأجل ذلك لا يجوز هذا التفسير فالتفسير غير جائز وأما الاجتهاد الشخصي من الآيات القرآنية وهي آيات الأحكام فلا مانع منه فإن الاجتهاد إذا كان مبنيا على تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة فلا مانع منه فإن القواعد العامة التي تكونت في الوصول في الحدود المسموح بها شرعا على وفق شروطها العامة والخاصة فتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية وعناصرها وصغرياتها لتكون نتيجة مسألة فقهية وهذا لا مانع منه بل الاجتهاد بهذا المعنى أمر ضروري كالتقليد فإن مقتضى اعتقاد الإنسان إيمان الإنسان بالدين فإن مقتضى إيمان الإنسان بالدين لا بد إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا ولا يمكن أن لا يكون مجتهدا ولا مقلدا فمعناه أنه لا يعتقد بالدين فإذا الاجتهاد بمعنى الصحيح وهو تطبيق القواعد العامة المشتركة المدونة في الوصول على عناصرها الخاصة في الفقه لتكون النتيجة مسألة فقهية أو أصولية فلا مانع منها بل هي ضرورية كضرورية التقليد فلا فرق من هذه الناحية بين الآيات والروايات فالنتيجة أن هذه الطائفة من الروايات لا تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب الطائفة الثانية الروايات التي تدل على أن فهم القرآن مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبالمعصومين عليهم السلام ولا يفهم القرآن إلا المعصومين عليهم السلام كما ورد ذلك في مرسلة شعيب وقتادة وقد ورد في مرسلة قتادة ويحك إن فهم القرآن مختص بمن خوطب به وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإذن هذه الروايات وهذه الطائفة من الروايات تنص على أن ظواهر الكتاب لا تكون حجة يعني أن غير المعصوم لا يفهم القرآن فلا يمكن العمل به فلا يمكن لهم العمل بالقرآن. والجواب عن ذلك أولا أن هذه الروايات جميعا روايات مرسلة وضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الاستدلال بها على عدم حجية الظواهر القرآنية. وثانيا مع الإغماض عن ذلك أن هذه الروايات على خلاف الوجدان والمشاهد والمحسوس في الخارج، فإن المحسوس في الخارج والمشاهد فيه أن الناس يفهموا القرآن، يفهموا نصوص القرآن وظواهره، يفهموا القرآن بنصوصه وظواهره ويعملون به. هذا أمر مشاهد في الخارج ومحسوس، فهذه الروايات على خلاف الوجدان والمشاهدة في الخارج والمحسوس في الخارج، فإن المحسوس في الخارج أن الناس يفهم القرآن بنصوصه وظواهره ويعمل به. هذا مضافاً إلى أنه لا يمكن تخصيص خطابات القرآن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن تخصيص خطابات القرآن كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، وما شاك لذلك من الخطابات القرآنية. لا يمكن تخصيصها بالنبي الأكرم، فإنه تخصيص بالفرد النادر وهو لا يمكن، تخصيص بالفرد النادر وهو لا يمكن، فإن هذه الخطابات موجهة إلى جميع من كان حاضرا في المجلس أو في المسجد، جميع الحاضرين في المسجد، وموجه إليهم وموجه للمشافهين. وأما المقصود بالإبهام من هذه الخطابات جميع البشر بكافة أصنافه وطوائفه، وكل من وصل إليه هذا الكتاب فهو مقصود بالإبهام منه إلى يوم القيامة. فالمقصود بالإبهام جميع البشر بكافة أصنافه وطوائفه. وأما الخطاب فهو موجه للحاضرين في المجلس، إذ لا معنى للتخاطب مع الغائبين فضلا عن المعدومين. والدعوى أن المراد من هذه الروايات التي تدل على أن فهم القرآن مختص بمن خوطب به، أن المراد منه فهم باطن القرآن، فإن هناك روايات كثيرة تدل على أن للقرآن باطنا. وقد ورد في بعضها أن للقرآن بطونا سبعة ومن الواضح أن فهم البطون القرآن مختص بالمعصومين عليهم السلام وبمن خوطب بالقرآن. ولا طريق لنا إلى بطن القرآن. هذه الدعوة مدفوعة فإن هذه الرواية ظاهرة أن فهم القرآن بمن خوطب به ومن الواضح أن من خوطب به هو ظاهر القرآن لا باطن القرآن. فالنبي الأكرم كان مخاطبا بظاهر القرآن. فهذه الروايات تدل على أن فهم ظاهر القرآن مختص بمن خوطب به لا باطنه. فإذا هذه الدعوة لا أساس لها لهذه الدعوة. إلى هنا قد تبين أن جميع هذه التوائف التي استدل بها الأخبار على عدم حجية ظواهر الكتاب لا تدل عليها بل هي أجنبية عن الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب. ثم لو أرمزنا عن ذلك وسلمنا أن هذه التوائف من الروايات تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب وأن هذه التوائف من الروايات تامة من ناحية السند وتامة من ناحية الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب إلا أنها معارضة بالروايات الكثيرة التي تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي وتدل على حجية ظواهر الكتاب معارضة بتلك الروايات وأيضا معارضة بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين على العمل بظواهر الكتاب من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا. وعلى هذا فحيث إن هذه التوائف من الروايات التي تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب على تقدير تسليم دلالتها مخالفة للسنة القطعية قولا وعملا فإذا لا بد من طرحها فإنها لا تكون حجة لأن الروايات المخالفة للكتاب أو السنة لا تكون حجة. وأما الروايات التي تدل على حجية ظواهر الكتاب فهي تقسم إلى عدة توائف. الطائفة الأولى روايات الثقلين روايات الثقلين ف فإن هذه الروايات تدل على جهالات على التمسك بظاهر الروايات وبظاهر الآيات. فإن القرآن تمسك بالقرآن والتمسك بالعترة كما في بعض هذه الروايات، وإن تمسكتم بهما بالقرآن وبالعترة، وفي بعض الروايات بالقرآن والسنة، والمراد من السنة أيضا هو العترة، فإن المراد من السنة هي الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فإنه بعد النبي الأكرم إما أن يعمل الناس بالقرآن أو يعمل بروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا اختلاف في التعبير فقط في هذه الروايات، قد ورد في بعضها التمسك بالسنة مقابل التمسك بالقرآن، وفي بعضها التمسك بالعترة بعد التمسك بالقرآن. على فرق بين التمسك بالسنة والتمسك بالعترة، فإن معالهما واحد، وهو التمسك بالروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، والمفروض أنهما لن يفترقا إلى أن يرد على الحوض. ومعنى عدم افتراقهما كما أن ظاهر السنة حجة، كما أن السنة بنصوصها وظواهرها حجة، فكذلك الكتاب بنصوصه وظواهره حجة، ولا يمكن التفريق بينهما بأن تكون ظواهر السنة وظواهر الروايات حجة، وأما ظواهر الكتاب لا تكون حجة، فهذا تفريق بينهما، مع أن الوارد في هذه الروايات أنهما لن يفترقا إلى أن يردا على الحوض. فإذا بطبيعة الحال كما أن ظواهر السنة التي هي عبارة عن روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام حجة، كذلك ظواهر الكتاب حجة، فلا يمكن التفريق بينهما، التفريق بينهما غير جائز ولا يمكن ذلك. فإذن روايات الثقلين التي هي روايات معتبرة تدل على حجية ظواهر الكتاب كما أنها تدل على حجية ظواهر السنة. الطائفة الثانية الروايات الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب، فإن هناك روايات تنص على عرض الأخبار على الكتاب، فإن كان فيه شاهد عليها يؤخذ بها وإلا فلا. ومن الواضح أن المراد من عرض الأخبار على الكتاب عرضها على ظواهر الكتاب لا على نفسها، وإلا لازم حملها على الفرد النادر وهو لا يمكن. فإذا هذه الروايات تدل على حجية ظواهر الكتاب في المرتبة السابقة. الطائفة الثالثة الروايات تدل على أن الأخبار المعارضة إذا كان هناك خبران متعارضان فلا بد من عرضهما على الكتاب. فإن كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا فالموافق حجة دون المخالف. ومن الواضح أن المراد من عرضهما على الكتاب عرضهما على ظاهر الكتاب، ولا يمكن حمله على نص الكتاب لأنه فرد نادر جدا. إذا وجد في آيات الأحكام فهو نادر جدا فلا يمكن الحمل على ذلك. وهنا توائف أخرى نتكلم فيها.